بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح سلم الوصول إلى علم الأصول، والذي وقفنا فيه عند الحديث عن أركان الإسلام. وبحول الله جل وعلا نستأنف الكلام في هذا اللقاء عن شرح أركان الإيمان. وقبل أن نبدأ بالشرح أيها الإخوة، أحب أن ننبه على أمر مهم، ألا وهو أننا بحول الله جل وعلا سيبقى لنا قرابة الشهر تقريبا أو الشهر والنصف، وبذلك يكون قد ختمنا هذا المتن بحول الله جل وعلا. ولا شك على أن أغلب المسائل التي تتعلق بالتوحيد والتي ذكرها المصنف رحمه الله كأصول لأبواب العقيدة قد تم شرحها، فالأبيات القادمة بحول الله جل وعلا لن نطيل ولن نفصل في المسائل كثيرا، إنما سنكتفي فقط بشرح عبارات المصنف والاستدلال عليها بأدلتها من الكتاب والسنة، وربما الإشارة إلى شيء من مخالفة المخالفين مع رد موجز، حتى نكمل بإذن الله جل وعلا ما بدأنا فيه. ولا شك أن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عبده أن ييسر له ختم كتاب من كتب التوحيد، والذي يسأل العبد ربه فيه أن يجعله شاهدا له لا شاهدا عليه. وهذا الختم أيها الإخوة يحتاج من طالب العلم مراجعة بين الفينة والأخرى لما درسه، وهذه المراجعة هي التي يحصل بها الفائدة لطالب العلم، لأن أخذ المعلومات وأخذ المسائل هكذا مجردا دون النظر فيها وإمعان النظر فيها ومراجعتها، لا شك أن الفائدة بذلك تقل، وهذا ما لا نريده أيها الإخوة، بل نريد الجميع أن تحصل لهم الفائدة العظمى من هذه الدراسة. وقد ذكرنا لكم سابقا أننا بحول الله جل وعلا كما رسمنا في الخطة الماضية في هذا المسجد، أننا بحول الله إن انتهينا من شرح هذا الكتاب نبدأ بالأسبوع الذي يليه مباشرة بشرح عمدة الأحكام. وأنا أشدد على عدم الفصل، لأن الفصل أيها الإخوة قد يسبب البرود لي أولا، من أنني من جهة أنني أكسل يعني أن أبدأ في الكتاب الذي يليه، وربما يسبب البرود كذلك لكم في أنكم تتواصلون في الدراسة. وشرح عمدة الأحكام يختلف أيها الإخوة عن شرح سلم الوصول، من جهة أن مسائل تعتمد على يعني شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، شرح المفردات والمعنى الإجمالي والفوائد الأحاديث، وترجمة كذلك الرواة، والإشارة إلى خلاف الفقهاء في مسائل الفقه، كما أن فيه، وهذا أمر مهم، فيه جملة وافرة من القواعد الفقهية والقواعد الأصولية التي تكون في مسائل الفقه. كل هذا أيها الإخوة يستدعي أولا مني الاستعداد التام، ويستدعي كذلك منكم أنتم الاستعداد، ويستدعي كذلك أن يحمس بعضنا بعضا للمواصلة، لأن الأشغال أيها الإخوة قد تأخذ الإنسان عن طلب العلم، وقد تأخذه كذلك عن المواصلة والاستمرار. ولا شك أن الشيطان له في ذلك الدافع الأعظم في بث روح الفتور في الإنسان. وهذا الفتور أيها الإخوة كما ذكرته سابقا مرارا له أسباب كثيرة تتجمع على العبد، من أعظمها أيها الإخوة المعاصي والذنوب التي تتجمع على القلب، والتي لا يرى يعني يوافقها توبة بين الفينة والأخرى ورجوع عن الذنب. فالمعاصي تحجز التوفيق لطالب العلم سواء في الحفظ أو في الفهم أو في المواصلة والمتابعة أو في غيرها. والكلام في هذه المسألة يطول، ونحن لدينا أيها الإخوة جملة وافرة في هذا الدرس من الأبيات، فلو يسر الله جل وعلا سنبدأ ذلك. لكن قبل أن نبدأ بشرح عمدة الأحكام، احتمال أن يكون الدرس الأول فقط فيه هو كيف يدرس طالب العلم كتب الحديث، لأن كتب الحديث أيها الإخوة تختلف في الدراسة عن كتب العقيدة، بل لها منهج ولها طريقة ولها أسلوب خاص يختص بها. فيعظم بطالب العلم أن يعلم هذه المسائل قبل أن يبدأ بدراستها. يقول المصنف رحمه الله، وكما ذكرنا لكم سنقتفي فقط بالشرح الموجز للأبيات حتى نستطيع أن ننجز. قال: فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران. فتلك خمسة أي الأركان الخمسة التي ذكرها المصنف رحمه الله بشهادة التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج إلى بيت الله جل وعلا الحرام. قال: وللإيمان ست أركان. هذا الحصر من المصنف رحمه الله مبناه حديث جبريل الذي ذكرناه لكم سابقا، وقوله بلا نكران هذا تأكيد أيها الإخوة وجزم من المصنف وتوثيق للكلام أن هذه الأركان هي بلا نكران وبلا تكذيب وبلا إعراض من العبد عليها، بل إن الموحد يقر بها بقلبه ويعمل بها بجوارحه كذلك بلا نكران ولا تكذيب. ولا شك أيها الإخوة أن العلماء أجمعوا قاطبة على أن من أنكر ركنا من هذه الأركان فإنه كافر بالله جل وعلا. وسبب هذا الكفر أولا هو أنه يجحد معلوم من الدين ماذا؟ الضرورة. وكذلك يجحد ما نص الله جل وعلا عليه في كتابه، وما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ماذا؟ في سنته، فأصبح إنكاره إنكار للنص. لكن العلماء قد اختلفوا في بعض مفردات هذه الأركان أو بعض المسائل الجزئية التي تتبع كل ركن على حدة، فقد يأتي شخص ويثبت الملائكة ولكنه قد ينكر يعني بعض الجزيئات أو بعض المسائل التي وردت في الإيمان بالملائكة، فهذا إنكاره يختلف عن إنكار أصل الشيء. فرق بين الإنكار الأصل وفرق بين إنكار جزء من المسائل التي أو فرع من الفروع التي تتعلق بهذا الأصل، لكل حكم عند أهل العلم. يقول رحمه الله: إيماننا بالله ذي الجلال. الآن شرع المصنف في بيان أركان الإيمان. قال رحمه الله: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال. بدأ المصنف رحمه الله بأصل الأصول وأعظم ركن من هذه الأركان، بل إنه الركن الذي ينبني عليه سائر الأركان. من أنكر هذا الركن فهو تباعا ينكر جميع الأركان القادمة. وهذا الركن كما ذكرناه لكم وهو ركن الإيمان بالله. الإيمان بالله جل وعلا يتضمن أمورا كثيرة، منها الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى وهو أصل الإيمان، فيقر العبد بقلبه أن الله جل وعلا موجود. وهذا الوجود أيها الإخوة قد دل عليه دليل الكتاب ودليل السنة ودليل العقل ودليل الإجماع ودليل الفطرة ودليل الحس والمشاهدة كذلك. فاجتمع في أدلة الإيمان بالله جل وعلا كل هذه الأدلة ماذا؟ مجتمعة. وقد ذكرنا لكم جملة وافرة من أدلة الحس والمشاهدة ومن أدلة الفطرة التي تثبت وجود الله جل وعلا. بل لا يعلم أيها الإخوة عبر التاريخ من أنكر وجود الله جل وعلا إلا فئام من الناس، لا يصح أن تنسب كما يقال لهم مقالة أصلا. ففرعون عندما أنكر وجود الله جل وعلا ومقر بهذا الوجود بقلبه كما ذكر الله جل وعلا ذلك بقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ماذا؟ ظلما ماذا؟ وعلوا. فأصل الإيمان وجوده في القلب، والذي ينكر وجود الله جل وعلا فهو ينكر أمرا مركوز ماذا؟ في فطرته. وقد ذكر الشيخ الثاني هذه المسألة أن إنكار وجود الله جل وعلا لم يعلم إلا عن طائفة قليلة، وإلا فسائر الأمم السابقة ممن بعثت إليها الأنبياء كانوا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى، وإن خالفوا في مسائل تتعلق بهذا الوجود، إما بإنكار تفرده جل وعلا بالعبادة، وإما بعبادته جل وعلا وعبادة غيره معه، وإما بمسائل أخرى ذكرناها سابقا. الإيمان بالله جل وعلا أيضا يتضمن الإيمان بربوبيته، وأنه جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الملكوت، والذي يجير ولا يجار عليه جل وعلا. ويتضمن الإيمان بجميع أفعاله سبحانه وتعالى التي تتعلق بربوبيته سبحانه وتعالى. من المسائل كذلك أو الأمور التي تضمن الإيمان بها الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى وأنه مستحق للعبادة، وقد ذكرناه مفصلا فيما سبق. ثم من المسائل كذلك التي تتضمن من الإيمان بالله الإيمان بماذا؟ بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه تفرد جل وعلا بهذه الأسماء وبتلك الصفات، وأنها مثبتة في الكتاب والسنة، وأنه لا يشابه خلقه سبحانه وتعالى، وأن صفاته لا تشابه كذلك صفات المخلوقين، كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما قال جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وغيرها من الآيات كآية الكرسي والنصوص العظيمة التي جاءت بتفصيل أسمائه جل وعلا وتفصيل صفاته كذلك. قال المصنف رحمه الله وما له من صفة الكمال، أي أننا نؤمن بما له جل وعلا من صفة الكمال، وهذا ذكرناه سابقا. وذكرنا لكم أن صفات الكمال دل عليها دليل النص ودل عليها دليل العقل كذلك، لأن الموجود أيها الإخوة ولن ندخلكم في قضايا عقلية فلسفية، الموجود إما أن يكون له صفة نقص أو صفة ماذا؟ كمال. أي موجود من الموجودات لا بد أن إما أن يكون له صفة نقص أو صفة ماذا؟ كمال. والله جل وعلا لا شك أنه ماذا؟ أصل الموجودات، فله أعظم صفة الكمال، ولا يمكن أن تكون صفة النقص ماذا؟ له جل وعلا. هذا وجه الوجوه العقلية الذي ذكره. من الوجوه العقلية قالوا إن الله جل وعلا هو معطي الكمال لخلقه، فمعطي الكمال أولى ماذا؟ بالكمال. من الوجوه كذلك أن الله جل وعلا تنقص الآلهة التي تعبد من دونه سبحانه وتعالى ووصفها بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني ولا تملك شيء، فكيف يكون جل وعلا يصف هذه الآلهة بالنقص وهو جل وعلا ماذا؟ متصف بصفة النقص. من الوجوه كذلك قالوا النقص دليل الحاجة، والله جل وعلا متنزه للحاجة، وهناك عشرات إن لم تكن مئات الأدلة العقلية التي تدل قبل دلالة النصوص الشرعية على أن الله جل وعلا متصف بصفة ماذا؟ متصف بصفة الكمال. وهذا الكمال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وأثبته لربه كما أثبته هو جل وعلا لنفسه سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله: وبالملائكة الكرام البررة أو البررة وكتبه المنزلة المطهرة. شرع المصنف رحمه الله الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. الملائكة أيها الإخوة مأخوذ أو مشتقة من الملوكة، ألك يألك ألوكة. والملوكة أيها الإخوة في اللغة تأتي بمعنى الرسالة كما جاء في قول الشاعر: أدكني إليها وخير الرسول أعظمهم بنواحي الخبر. فالملوكة في لغة العرب تأتي بمعنى الرسالة، وهذا الاشتقاق اللغوي والإخوة يوافقه الاشتقاق المعنوي أو الاصطلاحي في تعريف الملائكة، لأن الملائكة أيها الإخوة أرسلوا برسالة خاصة من الله سبحانه وتعالى إلى عباده. هذا تعريفه من جهة اللغة. أما في الاصطلاح فتعريف الملائكة أيها الإخوة تنوعت عبارات المصنفين فيه، فمنهم من قال أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، خلقهم الله جل وعلا من نور وهم معصومون من الخطأ والزلل ولا يملكون لأنفسهم شيئا من ماذا؟ العبادة. إذن هم خلق من خلق الله، هذا أول التعريف، فهم من مخلوقات الله جل وعلا ولا شك في ذلك. فمن قال أن الملائكة خلقت نفسها أو أنها وجدت بغير خالق فهو كافر بالله جل وعلا الذي أثبت أنه خلق الملائكة وأوجدهم. وقولهم خلق من خلق الله، خلقهم الله جل وعلا من نور كما دلت بذلك على ذلك نصوص القرآن كما سنبين، وهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهذا هو مشتق من قول الله جل وعلا في الآية المشهورة التي تعلمونها والتي فيه النص على أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم معصومون من الخطأ والزلل والخطأ والخلل، وأن الله جل وعلا قد خلقهم لعبادته سبحانه وتعالى، فهم سخروا للعبادة فلا يعصونهم جل وعلا. ولذلك نحن أيها الإخوة البشر لا تنفع الله جل وعلا طاعتنا كما لا تضره ماذا؟ معصيتنا. لأن لو كان الله جل وعلا فاضا عقلا وتنزه جل وعلا عن ذلك أن يكون محتاج لعبادة أحد أو لمخلوق من المخلوقات، فها الملائكة يعبدونه جل وعلا بالليل والنهار ولا يفترون كما أخبر جل وعلا عنهم ذلك. لكن الله جل وعلا خلق الإنس وخلق الجن لحكمة ولغاية عظيمة، ولذلك الملائكة لما ذكر الله جل وعلا أنه جاعل في الأرض خليفة ماذا قالوا له؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فكونهم يعني يسبحون الله جل وعلا ويقدسونه بالليل والنهار ليس معنى ذلك أن لا يخلق جل وعلا من يعصي ومن يسفك، لحكمة يعلمها الله جل وعلا، وهو أن هذا الإنسان وإن كان فيه سبق للدماء وفيه إفساد في الأرض، إلا أن فيه صلاحا كذلك من وجه آخر، فجاءت حكمة الله جل وعلا بذلك. الشاهد أيها الأخوة حتى لا يتشتت بنا المقام، الإيمان بالملائكة أيها الأخوة ينقسم إلى إيمان إجمالي وإيمان ماذا؟ تفصيلي. فأما الإيمان الإجمالي بالملائكة فهو أن تؤمن بأنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، وأنهم لا يعصون الله جل وعلا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا يسمى إيمان إجمالي، تؤمن بوجودهم وتؤمن كذلك بأنهم لا يستحقون شيئا من أنواع العبادة وأنهم من خلق الله جل وعلا، هذا يسمى عند العلماء إيمان إجمالي. والنوع الثاني هو الإيمان التفصيلي، وهو أن تؤمن بكل ما أخبر الله جل وعلا به وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أحوالهم وأسمائهم وصفاتهم وشؤونهم وكل ما ذكر في الشرع بالتفصيل عنهم، هذا يسمى عند العلماء الإيمان التفصيلي، معنى تفصل في الإيمان بهم. لا شك أيها الإخوة على أن هذا مطلوب وهذا مطلوب، لكن العلماء قالوا أن من آمن إيمانا إجماليا فإنه يكفيه، يكفيه في ذلك. فالعوام إذا سألتهم عن الملائكة قلت لهم إسرافيل، تعرف إسرافيل أو تعرف ميكائيل أو تعرف كذا أو كذا، ربما بعض العلماء لا يعرف ذلك، يقول لك من إسرافيل؟ لا أعرف أحد اسمه إسرافيل ولا أعرف أن أحد اسمه ميكائيل، هذا لا يعد إنكار للملائكة، لا يعد ماذا؟ إنكار للملائكة، لأنه يؤمن إجمالا بهم. وأما التفصيل فالعلماء ذكروا أنه قالوا لا يجب إلا في حالة بلوغ النص، يعني أن يأتيك نص ويوضح لك أن هناك ملك اسمه كذا وصفته كذا وعمله كذا، في حالة أنه أنكر ذلك فإنه يعد ماذا؟ كافرا، لأنه أنكر ما بلغه من تفصيل شؤون الملائكة. أما لو آمن إيمانا إجماليا فإن ذلك يكفي. الإيمان بالملائكة أيها الإخوة يتضمن عدة أمور، أولا يتضمن أمور بوجودهم هذا واحد، ثم يتضمن الإيمان بأسمائهم اثنين، وثم يتضمن الإيمان بأفعالهم ثلاثة، يتضمن أنهم كذلك لا يملكون شيئا من أنواع العبادة وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذه أربع أو خمسة مراتب يتضمنها الإيمان بالملائكة. الآن نأتي لبعض التفصيل بذكر الملائكة. يقول الله جل وعلا وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، هذه الآية تدل على أن الملائكة لا يملكون ماذا؟ شيئا من أنواع العبادة، وتدل كذلك على أن الملائكة قد ادعي فيها أمور كثيرة من قبل مشرك العرب ومن قبل غيرهم كذلك، فمنهم من قال أنهم أبناء الله أو أولاده جل وعلا، وقيل أنهم بنات الله، وهناك كذلك من عبد الملائكة كما ذكرنا لكم سابقا في نصوص مضت من القرآن تدل على عبادة البشر للملائكة، وكل ذلك باطل أبطله القرآن. وبين الله جل وعلا ذلك أن هناك من ادعى أن الملائكة بنات الله كما قال جل وعلا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن ماذا؟ إناثا، وهذه من الأقوال الباطلة في الملائكة، فمنهم ونرتبها لكم، منهم من يقول أنهم أبناء الله، منهم من يقول أنهم بنات الله، منهم من يقول أنهم يعني يستحقون شيئا من أنواع العبادة، منهم من يقول أنهم إناث، منهم من يقول وهذا قول الفلاسفة أن الملائكة لا عقول لها، إنما هي عبارة عن فيض روحاني نوراني لا يمكن أن يشتم ولا أن يرى، وهذه أقوال يعني لا بد أن ندخل في تفاصيلها. الآن نأتيكم بجملة من قليلة فقط على سبيل الاستعجال، جملة من أسماء الملائكة ومن أعمالهم. من أعظمهم أيها الإخوة جبريل عليه السلام، وهو أعظم الملائكة خلقا وأعظمهم كذلك منزلة عند الله جل وعلا، وقد خصه الله سبحانه وتعالى بأعظم وظيفة وأشرف يعني مهنة، ألا وهي ماذا؟ أنه هو الواسطة بين الله جل وعلا وبين أنبيائه ورسله في تبليغ شرائع الدين، كما قال جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال الله جل وعلا في آية أخرى: قل نزله روح القدس من ربك. روح القدس هو من؟ هو جبريل، وجبريل هو الملك الذي بعث لجميع ماذا؟ الرسل بالرسالات وبالديانات. ولا شك على أن النصوص يعني كلها تدل على عظمته، لأن الأمر إذا جاء من الله جل وعلا في السماء كما بين ذلك بين بذلك النصوص، أول من يفيق من الملائكة من؟ هو جبريل، وهو الذي يأخذ الأمر من الله جل وعلا، ثم بعد ذلك تفيق الملائكة من بعده، ثم يبلغ أمره جل وعلا إذا غيره من الملائكة والرسل والبشر. الشاهد لذلك والأدلة على فضيلة جبريل عليه السلام كثيرة. من ذلك أيها الإخوة، أو من الملائكة من جبرائيل وميكائيل. وجبرائيل أيها الإخوة هو الموكل بماذا؟ بالمطر والقطر من السماء، وذكرت أسماءهم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فورد اسمهم. وإسرافيل أيها الإخوة هو الملك الذي موكل بماذا؟ بنفخ الصور. كيف أنعم وصاحب القرن قد انتقم القرن وحنى جبهته، ينتظر متى أن يؤمر أن ينفخ فماذا؟ فينفخ. كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وينتظر متى أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. وهذا أيها الإخوة معلوم أمره. من ذلك ملك الموت أيها الإخوة، قل يتوفاكم ماذا؟ ملك الموت الذي وكل بكم. وملك الموت لم يرد في النصوص تسميته ماذا؟ إسرائيل كما يظن بعض الناس. وقد حاولت أن أقف على بعض يعني الأدلة أو بعض النصوص في هذا الباب فلم أجد، فمن لديه أي حديث أو أي نص أو أي أثر يعني يثبت هذا الاسم بهذا المسمى فليفيدنا بذلك. الذي جاء في النصوص أنه ملك ماذا؟ الموت، هكذا جاء وصفه. أما إسرائيل فقد ورد فيما أذكر في بعض الإسرائيليات، لكن هل هو ثابت في النصوص؟ الله أعلم. وهنا مسألة مهمة، وهي أن تسمية الملائكة هذه موردها ماذا؟ النص. فما دام أن النصوص أثبتت هذا الاسم فإننا نثبته، وأما إذا لم تثبته النصوص فإننا نتوقف فيه. من أعمال الملائكة كذلك وهم ماذا؟ حفظة بني آدم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه ماذا؟ من أمر الله. فالله جل وعلا وكل ملائكة بحفظ بني آدم. من أعمال الملائكة كذلك كتابة الأعمال، كما قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ماذا؟ عتيد. قيل أن هذا وصف للاسم، اسم هذا رقيب والثاني ماذا؟ عتيد. هذا قيل في تفسير الآية. وقيل كذلك أنه ماذا؟ أنه وصف للعمل، فهو رقيب وهو كذلك ماذا؟ عتيد. ومنهم من قال أنه ملك واحد يكتب الحسنات ويكتب السيئات كذلك، ومنهم من قال أنه ماذا؟ ملكين، فمنهم من يكتب الحسنات ومنهم من يكتب ماذا؟ السيئات. والذي يعني تظهر بالنصوص والله أعلم أنهم ملكين ماذا؟ مختلفين، وأن هناك ملائكة للرحمة وملائكة لماذا؟ للعذاب. ومنهم من يوكل بكتابة السيئات ومنهم من يوكل بكتابة الحسنات. من ذلك كذلك أيها الإخوة خزنة جهنم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ومنهم كذلك خزنة الجنة، وكما جاء ذلك في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيستفتح باب الجنة فيقول الخازن له من أنت؟ فيقول أنا محمد. فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد ماذا قبلك. الملائكة أيها الإخوة تدل النصوص على كثرة أعدادهم، كما قال جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو، إلا هو لا يعلم عددهم إلا هو جل وعلا. ومن النصوص كذلك التي تدل على كثرة عدد الملائكة قوله عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم يوم القيامة قالوا بسبعون ألف زمام، على كل زمام سبعون ألف ملك يزورون. من يضربها في العدد؟ العدد قرابة 5 مليارات تقريبا، أو ما أتذكر يعني شيء هكذا، يعني عدد أضرب 70,000 على كل زمام 70,000 ملك يجمعون. هي تؤتى بجهنم يوم تقابل 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجمعون. أظن العدد قرابة 5 مليارات، 4 مليار و700، جزاك الله خير. 100,000. أنا أتذكر أحد المشايخ مرة قال لي الكلام 1400 15 16، كان يشرح لنا هذا الحديث فقال 5 مليارات، أنا علقت في ذهني أنها 5 مليارات، وأنت قلت لي أنها 4 مليارات و600، جزاك الله خير. هذا العدد يعني عدد يدلكم فقط الذين ماذا يعني يقودون جهنم. والبيت المحفوظ في السماء الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كم يدخله في اليوم، وهؤلاء الذين يدخلونه لا يرجع إليه ماذا آخرهم. وحسبكم من ذلك حد قول عليه الصلاة والسلام، إن كان الحديث يعني لأهل العلم فيه أقوال وتفاسير، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصبع أو أصابع وكلها أوجه صحيحة إلا وملك فيها ساجد أو قائم. تخيلوا عظم السماء، ما فيها موضع إلا إما ملك ساجد أو قائم. ومع ذلك الواحد عندما يتأمل هذا الحديث يعجب كيف أن البشر يتجرؤون على معاصي الله جل وعلا، وهؤلاء الملائكة في السماء وفي الأرض يعبدونه جل وعلا وله يسجدون. طبعا هناك ملائكة أيضا سيئين في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم أمته السلام، هناك ملائكة يحضرون حلقاء العلم، لكن ما يهمنا من ذلك الثمرات التي نستفيدها من الإيمان بالملائكة. أولا الثمرة الأولى أن تعلم عظيم قدرة الله جل وعلا في خلق هؤلاء الملائكة. تخيلوا الإخوة أن جبريل عليه السلام قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة عندما جاء إليه في الغار، ومرة عندما استبطن الوادي. قال ولم 600 جناح قد سد ماذا الأفق. وكلكم يعلم أن عذاب الأمم السابقة لقوم لوط وغيرهم كان بواسطة جبريل، فكيف كان يرفعه إلى السماء ثم يردم به الأرض؟ يعني خلق عظيم جل وعلا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن حملة العرش الشيء الذي لا يمكن أن يتخيله العقل، ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة ماذا كذا وكذا من الأعوام التي أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدلكم على عظم ماذا خلقهم، أنهم يحملون هذا العرش الذي تناهى في العظم، كما بينا ذلك في الكلام على عرش وسعته والنصوص في ذلك. كل هذا يجعل في قلب المؤمن عظيم قدرة الله جل وعلا، هذا أولا. ثانيا وهي ثمرة عظيمة، عظيم خلق هؤلاء الملائكة، وعظيم كذلك احترامهم وإجلالهم وتعظيمهم، لأنهم خلق عظيم من خلق الله جل وعلا، وشكر الله جل وعلا على هؤلاء الملائكة، فهم يقدمون وظيفة للبشر، يأتون لك بالرسالة من الأنبياء، يحفظون بني آدم بأمر الله جل وعلا، يقون العبد ويكتبون حسناته وسيئاته، ما يكون منهم في الجنة من خدمة أهل الجنة وغيرها من النصوص التي تدل على شكر الله جل وعلا على خلقه لهؤلاء الملائكة. طبعا هناك خلاف طويل بين العلماء، هل صالح بني آدم أفضل من صالح يعني الملائكة، وهل مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق مرتبة جبريل؟ خلاف طويل ليس هذا هو موضع يقول رحمه الله وكتبه المنزلة المطهرة. ثم كذلك من الإيمان بالله الإيمان بالكتب التي أنزلها الله جل وعلا على رسله، وأنها كلامه جل وعلا، وأنها وحيه، وأنها شرعه سبحانه وتعالى، أنزلها الله جل وعلا على رسله بالحق وبالهدى وبالنور وبالتبيان وبالشرائع التي فيها هداية الناس. فنحن نؤمن بهذه الكتب ونؤمن بأسمائها ونؤمن كذلك بما فيها، ونؤمن أن الله جل وعلا قد تكلم بها، ونؤمن على أنها حق لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وأن هذه الكتب منها ما قد حرفت، منها ما قد بدلت وغيرت، ومنها كذلك ما قد بقيت على ماذا؟ على مراده سبحانه وتعالى وعلى كلامه. فنحن نؤمن بها إيمانا إجماليا، ونؤمن كذلك بها إيمانا ماذا؟ تفصيليا، بما جاءنا من أسمائها وبعض شرائعها ممن بلغنا، والنصوص تدل على ذلك. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ماذا؟ والميزان. وقال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذا يدلكم على أن الإيمان بالكتب أصل بأصول الدين. وقد ذكر الله جل وعلا التكذيب بهذه الكتب: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وهذا من باب التهديد، والعلماء نصوا على أن من كذب بكتاب من الكتب فقد كذب بجميع الكتب، كما أن من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع ما له الرسل. فمن قال لا يوجد هناك توراة ولا يوجد هناك إنجيل فقد أنكر ما أثبته الله في كتابه من وجود هذه الكتب. طبعا الإيمان بهذه الكتب معناه التصديق الجازم بأن الله جل وعلا أنزل على رسله كتبا، وأنها كلامه جل وعلا ووحيه، وأن فيها خير البشر وفيها كذلك سعادتهم. هذا بشكل يعني ميسر، وهناك من أراد التوسع ممكن أن يرجع إلى كلام العلماء. طبعا جاء أسماء بعض هذه الكتب كالزبور وآتينا داود ماذا؟ زبورا. ومن أسماء تلك الكتب كذلك، وهذا تعلمون، الإنجيل والتوراة التي نزلت على عيسى، والصحف والزبور التي نزلت على من؟ موسى، وغيره كذلك من الكتب. فتنتبه إلى ذلك. قال: ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إهام. ورسله أي كذلك من الإيمان بالله الإيمان بالرسل. والإيمان بالرسل أيها الإخوة أيضا أصل من أصول الإيمان، والإيمان بالرسل أيها الإخوة يتبعه الإيمان بالكتب. لماذا؟ لأنك تؤمن بالرسول وتؤمن بما أنزل على هذا الرسول من الكتاب. والإيمان بالرسل معناه أيها الإخوة التصديق الجازم بأن الله جل وعلا قد أرسل رسلا إلى أقوامهم ينذرونهم ويبشرونهم. والإيمان بالرسل أيها الإخوة أيضا إيمان إجمالي وتفصيلي. فأما الإيمان الإجمالي بالرسل فهو أن تؤمن بأن هؤلاء الرسل أرسلهم الله جل وعلا بالتوحيد وبالشرائع والدين، وأنهم بشر، وأنهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا. هذا إيمان إجمالي. أما التفصيل أيها الإخوة فتؤمن بأسماء الرسل، وتؤمن كذلك بدعوتهم، وتؤمن كذلك بكل ما بلغك من أخبارهم وقصصهم وأحوالهم وشؤونهم كذلك. فيوسف عليه السلام تؤمن به وتؤمن كذلك بالقصص التي قصها الله جل وعلا به. الإيمان بالرسل يتضمن أمور كثيرة. أولا الإيمان بأسمائهم، هذا واحد. ثانيا الإيمان بدعوتهم التي جاءوا بها، فهم جاءوا بالتوحيد وجاءوا بالعقيدة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكما قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتؤمن كذلك بأنهم بشر، فهم ليسوا ملائكة وليسوا كذلك مخلوقين من نوع خاص، بل إنهم ماذا؟ بشر. وقد دلت النصوص الكثيرة على أنهم بشر، كما أخبر الله جل وعلا ذلك عن النبي يقول إنما أنا بشر مثلكم. بعض المبتدع أيها الإخوة وبعض الفرق يقولون هذا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو مخلوق من نور، كما يستدلون بذلك ببعض ظواهر نصوص القرآن. فهو جل وعلا، فهو عليه الصلاة والسلام ليس مخلوق من ماذا؟ من مثلنا، بل هو نور يعني خلقه الله جل وعلا من ذلك. ويرون أن من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر فهو يحتقر عليه الصلاة والسلام وينزل من ماذا؟ من منزلته. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله جل وعلا بأنه عبد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فكون عليه الصلاة والسلام بشر أو كونه عبد، هذا لا يحط يعني من منزلته ولا ينزل كذلك من قدره عليه الصلاة والسلام، بل وصفه الله جل وعلا بذلك في مقام المدح وفي مقام الثناء. والله جل وعلا ذكر في سورة الفرقان جدال المشركين كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وبين الله جل وعلا ذلك في هذا الموضع. وأنه جل وعلا بين كذلك أنه حتى لو أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة أو أرسله من غيرهم فإنهم لن يؤمنوا، لأنه لو أرسله من الملائكة لقالوا له أن هذا ليس ببشر مثلنا ونحن لا نستطيع التخاطب له، هو من الملائكة. ولما أرسله من البشر قالوا لا، كيف يكون بشر مثلنا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ثم يدعي أنه نبي؟ فكل ذلك من الجدل والسفسطة التي مرادها التكذيب والإعراض فقط. طيب الرسل أيها الإخوة أيضا من الإيمان الذي يتضمن بهم كذلك الإيمان بدعوة جميع الرسل. وذكرنا لكم أن الإيمان بأسمائهم وأوصافهم وأشخاصهم ودعوتهم وأنهم بشر، هذه بعض ما يتضمن الإيمان بالرسل. والإيمان بالرسل أيها الإخوة ركن من أركان الإيمان، فمن كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل، كما ذكر ذلك الله جل وعلا بقوله كذبت قوم نوح ماذا؟ المرسلين، وهم قد كذبوا نوحا فقط، فاعتبر الله تكذيب نوح تكذيب لجميع الرسل. ومن الإيمان كذلك أو من متضمنات الإيمان بالرسل الإيمان بأن الله جل وعلا قد ختم جميع الرسالات برسالته عليه الصلاة والسلام. والله لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودية ولا نصارى ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. هذا لا بد أن تعلم كما سنبين إن شاء الله. طبعا الرسل أيها الإخوة في أوصاف في أسمائهم أعدادهم الشيء الكثير، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك بقوله ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقد تكلمنا لكم سابقا ما الفرق بين النبي والرسول كم عدد الرسل كم عدد الأنبياء، فلا نعيد في ذلك الباب. قال أول نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختما أو قد ختما، قد ختم أي ختم الله جل وعلا الرسالات به. أولهم نوح كما ذكرنا لكم ذلك، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فهذا قال به دليل على أنه نوح. وفي حديث الشفاعة ما يدل كذلك على أن نوح هو أول رسول بعثه الله إلى الأرض، ذهبوا إلى نوح أول رسول بعثه الله، فقال فيه التصريح بأن نوح هو أول الرسل. وأما هذا فقالوا أنه نبي مكلم إلى غير ذلك من النصوص، والحديث في ذلك ثابت أيها الإخوة. طبعا محمد له قد ختم، هذا كما ذكره الله جل وعلا، ما كان محمد أبا أحد من رجاله، ولكن رسول الله خاتم النبيين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خاتم النبيين. طبعا هذا الحديث كغيره من الحديث أيضا حرفه المبتدعة والضلال، وقالوا أنه أنا خاتم النبيين معنى زينة النبيين، ولا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل. طبعا أنا هذه المسألة فصلتها بالتفصيل في شرح ابن أبي زيد الغيرواني، وأردت لكم أقوال المبتدعة والردود عليهم ومناقشة هذه المسألة، فلا أريد أن أعيد فيها مرة أخرى. وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب مشورة تلا، وخمسة منهم أي من هؤلاء الرسل وهم أصحاب الرسالات العظيمة وأصحاب كمال العقل والشرع والمنزلة والقرب من الله جل وعلا سموا أولو العزم. طبعا العلماء مختلفين في سبب التسمية هذه، وأكدوها في ذلك أنهم قالوا أن هؤلاء الأنبياء هم أعظم الأنبياء أولا منزلة وقرب من الله، ثالثا أعظمهم كذلك امتلاء، وأعظمهم ماذا محنة وصبرا. وقد ذكروا في ذلك أيضا أسباب أخرى في سبب التسمية لماذا اختصوا بأنهم أولو العزم، من ذلك أن بعض العلماء قالوا أن دعوة هؤلاء هي يعني التي كانت كأصول لفروع قبائل كثيرة، يعني معنى ذلك أن كل نبي عندما يبعث من هؤلاء الخمسة يكون الأنبياء الذين يأتون من بعده يأتون بتكميل شرائعه، فشرائع هؤلاء الخمسة تعتبر أصول لغيرهم من الأنبياء، فكان كثير من الأنبياء يأتي من بعدهم فيحكم ماذا بشرائعه فأصبحوا هم أولو العزم. واضح الكلام أيها الإخوة، ولا يعني يعتبرونه كمثل الأصول الذي يتبعهم فروع كثيرة من الأنبياء يعملون بشرائع فأصبحوا أولو ماذا العزم من الرسل. وهناك أقوال أخرى في سبب هذه التسمية، طبعا الله جل وعلا ذكرهم ذلك، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، طبعا هذا في سورة الأحزاب وآية الشورى، كذلك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه الآية وهي سورة الأحزاب وسورة الشورى نصت على أسماء هؤلاء الرسل الذين هم أولو العزم، ولو جئت تتأمل فتجد ذلك واقعا، فإبراهيم هو خليل الرحمن، وموسى منزلته عظيمة، وعيسى كذلك، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهم فعلا أولو العزم وعانوا في الدعوة وكثر أتباعهم وكثر كذلك من يستجيب لهم، وأعظمهم من ذلك هو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو سيد ولد آدم ولا فخر كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وبالمعاد أيغن بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت موعدي، وهذا هو الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر أيها الإخوة أدلته أكثر من أن تحصى، فالآيات في ذلك بلغت العشرات بل ها المئات، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، كما قال الله جل وعلا: ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهود. القارعة ما القارعة؟ ما أدراك ما القارعة؟ الحاقة ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ إلى غيرها من الآيات. طبعا لا نستطيع أن نحصيها لكم، القرآن مليء من أوله إلى آخره. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل إلى آخره من الآيات. الآيات في ذلك كثيرة، من تأمل القرآن كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، القرآن إما خبر عن الله، وإما خبر عن توحيده، وإما خبر عن ماذا؟ عن مآلي ومعادي من تمسك بهذا التوحيد، وهو أخبار يوم القيامة. وهذا العلم هو ثلث العلم كما أخبر الإمام ابن القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. علم بأوصاف الإله ونعته، علم التوحيد، وكذلك الأسماء والديان، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني. العلم بأحوال يوم القيامة. قال: ولا ادعاء علم بوقت الموعد، أي أن المؤمن لا يدعي علم وقت يوم القيامة، بل إن ذلك مما استأثر الله جل وعلا بعلمه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، كما أخبر جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وقال في آية أخرى: ويسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله، كما في سورة الأحزاب: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. فالذي يدعي معرفة يوم القيامة أو تحديده باليوم فهذا مكذب لما أخبر الله جل وعلا: ولا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله ما يشعرون أيام يبعثون. هذا دليل على أن علم الساعة مما استأثر الله جل وعلا بعلمه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ الغريب أيها الإخوة أن هذا السؤال تكرر من بعض الصحابة رضوان الله عليهم. لماذا؟ لأنه سؤال يشد الأبصار و تلتفت القلوب إليه: يا رسول الله، متى الساعة؟ وتخيل النبي صلى الله عليه وسلم أجوبته في معظم الأحاديث يلفت الصحابة إلى الأمر الأعظم: أنت ما الذي يهمك من هذا السؤال؟ متى الساعة؟ ماذا تستفيد من هذا السؤال؟ وقوع الساعة أمر بحد ذاته ليس مقصودا لذاته، إنما هو مقصود لغيره ما بعد الساعة من الحساب والعقاب والجزاء. فقال له: ماذا أعدك؟ قال: والله لم أعد لها من كبير صيام ولا صلاة غير أني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. وإلى غيرها من الأحاديث التي تدل على سؤال بعض الصحابة في بداية الأمر، وغالبا ما يكون من الأعراب، سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بذلك ليدلكم على أن أمر الساعة ما استأثر الله جل وعلا الحمد لله. في هذا الزمن أيها الإخوة، بين الفيرة والأخرى، نقرأ في الصحف وفي المجلات من يأتي ويحدد يوم، من يأتي ويحدد يوم القيامة بيوم أو وقت أو ساعة. لا شك أن مطلق هذا التحديد هو نوع من أنواع ادعاء علم الغيب، وهو تقحم لأمر لم يكلف به الإنسان، فليتق الله جل وعلا هؤلاء. ثم قال رحمه الله: لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. يقول المصنف رحمه الله: لكننا نؤمن، أي نؤمن إيمانا ليس يخالجه شك، بكل ما صح من ذكر آيات تكون قبل هذه الساعة وهي علامات وأشراط لها. الحديث أيها الإخوة عن أشراط الساعة حديث عظيم، باقي من الوقت. بس ننتهي من هذين البيتين ثم الحديث أيها الإخوة عن أشراط الساعة حديث عظيم النفع جليل القدر كبير المنزلة لأنه يعلق المرء بهذه الساعة. الأشراط أيها الإخوة هو علم مستقل قد اهتم العلماء والفقهاء منذ العهد القديم بجمع الأحاديث وبجمع الآيات التي تتكلم عن أشراط الساعة. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن لها أشراط فقد جاء أشراطها. وأخبر الله جل وعلا كذلك أن بعثة عيسى بن مريم أنه شرط من أشراطها وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. وجاء في بعضها وإنه لعلم للساعة وجاء في بعضها وإنه لعلم للساعة فيما أذكر الله ما أقول لكن أذكرنا لها قراءة بهذه الطريقة. فحتى على القراءة المشهورة وإنه لعلم للساعة أي العلم الذي يتقدم ماذا قيام الساعة بنزوله عليه الصلاة والسلام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون عيسى علم للساعة أي علم يتقدمها بنزوله فهو دليل على الساعة. والحديث عن أشراط الساعة وكما ذكرت لكم فيه مؤلفات كثيرة لكن حسبنا من ذلك أن يبين لكم أن العلامات أن أشراط الساعة هي الأمارات والعلامات التي جعلها الله جل وعلا دليل على قرب قيامها وهي تنقسم إلى علامات صغرى وعلامات كبرى. أما العلامات الصغرى فهي أكثر أن تفسر من ذلك بعثته عليه الصلاة والسلام بعثان والساعة كهاتين إن كانت تسبقني ومنها كذلك أن ترى حفاة العراة رعاة الشاة تطاولون بالبنيان ومنه الخسف الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه ومنه ما لا يعد ولا يحصر انتشار الربا وانتشار الزنا ورفع الأمانة بين قلوب الناس وغيرها كثير. طبعا هذه العلامات والأشراط ذكرت لمحاضرة من باب النفع لمحاضرة بذكر أشراط الساعة الصغرى تقريبا حوالي أكثر من 25 أو قرابة 30 شرح من أشراط الساعة قد سردتها في محاضرة واحدة بأدلتها وأحاديثها ممكن أن تستفيدوا منها وهي موجودة في موقع دروس الإمارات. وأما الأشراط الكبرى أيها الإخوة فتكون بماذا؟ ببعثة أو بخروج الدجال كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكلكم يعلم حديث الدجال وأنه ما من نبي من الأنبياء إلا وقد حذر أمته من الدجال وأنها أعظم فتنة منذ أن خلق الله جل وعلا هذه الأرض وأنه يخرج من يعني أصفهان ويتبعه 70,000 من اليهود أصفهان وغيرها وأنه يجوب الأرض في 40 وأنه يمنع من دخول مكة والمدينة الأحاديث في ذلك كثيرة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض علاماتها في حديث واحد عندما كان الصحابة رضوان الله عليهم يتذاكرون قال ما تذاكرون؟ قال نتذاكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات فذكر منها الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ويأجوج وماجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من قبل ماذا؟ تخرج من اليمن يفر منها الناس. وقد جمع أيها الإخوة أخونا وشيخنا الشيخ محمد غيث الله يحفظه الدكتور جمع أحاديث أشراط الساعة جمع ودراسة لرسالته للدكتوراه فممكن من أراد منكم أن يستفيد منها جمع فيها يحفظ الله جمع طيب من جهة السند أولا وتصحيح هذه الأحاديث وكذلك من جهة المتن وأقوال العلماء لأن العلماء مختلفين في هذه الأشراط فمنهم من يقدم النار على الدابة ومنهم من يرى أن عيسى يعني يكون في مع الدجال ومنهم من يرى أنه يكون بعد الدجال ومنهم من يرى أن المهدي يكون قبل خروج الدجال ومنهم من يدخل المهدي في الأشراط الكبرى ومنهم من يرى أن المهدي في النجمات الصغرى، الخلاف في ذلك يقول، لكن من باب الفائدة لا بأس أن ترجع وتقرأ في بعض كتب أشراط الساعة، لأنها تعلقك دائما بالساعة، وتستطيع من خلالها أن تربط بعض ما يحصل في هذا الزمن من إقبال الناس على الدنيا وإعراضهم عن الآخرة، وسترى بعينك آثارا، وترى بعينك أشراطا قد وقعت. أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يدب في ذلك القوم في قلبك الخوف والوجل. وفق الله الجميع لمحبه، يرضاه صلى الله عليه وسلم، وبارك على من عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.